يقول الصديق تعرفه في السفر وعن تجربة شخصية اتفق وبشدة كمان. يقوله كمان اختيار الشريك في أعمالك ومشاريعك شيء ما هو سهل، وإذا توفقت في الشريك الصح تمسك فيه، وهذا شيء كمان اتفق معاه وبشدة. اليوم راح اتناول موضوع حس المجتمع مو معطيه حقه، وجالسين يطبلوا البعض ويجاملوا بعض ويبهروا الموضوع. موضوع حساس وشائك يحتاج وقفة وتفكير، واليوم إن شاء الله راح أعطيكم علامات تخليك إما أنك تشرد وبسرعة من شريك محتمل، وفي آخر البودكاست أشياء تحتاجها أو تدورها في شريكك المستقبلي. قبل ما نبدأ حلقة اليوم، هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع عندك متجر على الإنستغرام، أو من الأسر المنتجة أي شيء بتبيعه، تطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لكم. التطبيق يساعدك بأنه الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق، يسددوها بالطريقة المفضلة عندهم زي مدى أو أبل باي أو غيرها، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل إنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة، تعمل الفاتورة، ترسل رابط الدفع، حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة. أهلاً وسهلاً. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. خليني أتوقف عن نقطة مهمة قبل ما نكمل. الكثير يعتقد أنه لما تقول شراكة أنه الموضوع ينقسم على طرفين، والنسبة دائما تكون 50-50 أو 50-50 أو 60-40. هذا خطأ وغير صحيح، ونادرا تلقى شراكة بهذه النسب. ممكن تكون شراكة يعني كل واحد عنده 10% أو مزيج من النسب 10-16-20-2%-1%، والمسؤوليات طبعا والأدوار تختلف. بس كمان في نقطة ثانية، حتة أو كلمة شراكة. الشراكة ترى ما هي فقط عقد تجاري لتنفيذ مشروع. الشراكة زي ما راح أوضح بعد شوية مختلفة وموجودة في حياتنا حتى قبل، يعني أقصد الشراكة طبعا قبل ما نبدأ في أي مشروع يحكم عقد. ممكن الشريك ياخذ صورة مستثمر أو صاحب أسهم في شركة، ممكن يكون شريك في منتج تحتاجه بعد الانتهاء منه تنتهي الشراكة، زي مثلا لما تكون عامل تطبيق أو موقع أو نموذج أولي تحتاجه. ممكن يكون تنفيذي عندك، مدير تنفيذي عندك أو مديرة تنفيذية عندك في الشركة عندها مسؤوليات مالية. ممكن تكون أقسام في الشركة، التسويق، العمليات، المحاسبة، الجودة، التفتيش، مجلس الإدارة إلى آخره. ممكن يكون الشريك على شكل مكتب محاماة تشتغل معاه، مكتب محاسبة تشتغل معاهم، مستشار تشتغل معاه، أو مورد مهم أو غير مهم تحتاجه في شغلك. كلهم يا جماعة الخير شركاء لكم. دائما تسمع الناس يقول لك شركاء النجاح، في شركاء فشل كمان في نفس الوقت، ولكنهم كلهم شركاء. وخلينا نركز على الشركاء الناجحين قبل ما ندخل في موضوعنا اللي راح أغوص فيه معاكم الآن. أنا شخصيا أحب أبسط الأمور، يعني أعرف الشركة أنه هي أي تعاون أو اشتراك بين طرفين لتأدية أو إنهاء موضوع محدد نتفق عليه، يعني متفق عليه. يعني الشركة فيها عدة بنود مهمة: عمل أو موضوع محدد، 2 اتفاق بين أطراف، 3 مدة زمنية عشان ننهي أو نتمم هذا العمل، 4 توزيعها إلى آخره، والأهم منهم جميعا في أي يعني فيهم كلهم عمري ما أقلل منهم، اللي هي المهام لكل طرف موجود في هذا العقد أو هذه الشركة. كيف يعني مدة وعقد في جملة واحدة؟ يعني أنت بتتكلم عن مدة وجملة. مثال: طلبت من فريلانسر يعمل لي موقع بمبلغ $500 في مدة لا تتجاوز الشهر، وتم الاتفاق ودفعنا العربون إذا كان موجود. يعني غالبا الفريلانسرز بيطلبوا مبلغ تحت الطلب. أوكي؟ مثال 2: طلبت سيارة توصلني من النقطة ألف إلى النقطة باء مقابل 30 ريال، الساعة 5 العصر. وافق السائق عبر تطبيق أوبر مثلا، شراكة لحظية، يعتبر عقد بسيط صغير جدا. مثال 3: طلبت من شخص انه يقدم لي خدمات مكتبية لمدة 10 أيام في الشهر، ابغى 10 أيام او 10 ساعات بالتحديد مقابل 1500 ريال. هذا برضو مثال. مثلا: اتفقت على تعيين ممدوح في شركة خالد للرحلات البرية لمدة سنة مقابل 5000 ريال في الشهر لمدة سنة، شراكة وعقد. أنا كموظف شريك وهو كمقدم عمل شريك. دائما كنت أستغرب من الموظفين اللي بيروحوا يعملوا مقابلة، أنا حخرج عن الموضوع شوية، يروح يعمل مقابلة شخصية وخايف ويا جماعة الخير هذه شراكة. هم لو ما يبغوك، ما يحتاجوا خدماتك، ما يحتاجوك تكملي لهم شغل معين، ما راح يعملوا لك مقابلة ويضيعوا وقتهم وساعاتهم. فإذا هي شراكة بيني وبين الجهة اللي أنا بشتغل معاها، وعشان كذا لما بنشتغل في الجهة بنوقع عقد عمل مع هذه الشركة أو الجهة اللي بتشغلنا. يعني بس حبيت أخرج عن الموضوع ووضح النقطة عشان يعني أوكي. ممكن أكمل لباقي البودكاست بدون مبالغة وأعطيكم أمثلة، لكن راح يطفش ومني الكثير، عشان كده راح أدخل في الموضوع الأهم، وهو كيف تكتشف إنه هذا الشريك. أنا بتكلم الآن عن شريك عمل تجاري، أنا أبغى أتشارك مع X من الناس أو سين من الناس عشان نعمل مشروع. طيب الشريك هذا في صفات طيبة وفي صفات بطالة. طبعا كل الناس، كل اللي يفكروا في البداية إنه ألاقي واحد يمولني أو واحد يدفع لي أو واحد يعطيني مكتب أو واحد يساعدني، فبننسى أمور مرة كثير وبعدين نتورط. فكثير من الشراكات بتنفض بعد فترة، إما بمشاكل أو إما إنه الأطراف ما هم فاهمين بعض أو أشياء أو والسبب الرئيسي اختيارات غلط من البداية، مع أنه كان في علامات واضحة وضوح الشمس بتقول لك لا لا يا ابني انتبه، يا أخي طائي شوف إيش قاعد يسوي، شوف الحركات، أنت راجعت؟ هل في جهات خارجية أنا أسمع كيف يعملوا شراكة قبل ما يتشارك مع شخص؟ يتعرفوا على الإنسان هذا بطريقة ما تتخيلوها، خاصة إذا كان تنفيذي أو شريك في شركة حيحطوا ملايين مع بعض، بيدخلوا في أمور ما راح أدخل فيها الآن لأنه ما عندنا وقت كافي إن أنا أعطيكم الأفكار والطرق اللي بيسووها. إذا كان عندي وقت هحاول أرجع لها في نهاية البودكاست. خلينا نبدأ. طبعا عبر تويتر كثير سألت السؤال وما لقيت جواب أو أجوبة، مع أني عارف الإجابة والدلائل، ولكن جيت يعني أو حبيت أشوف مدى تفهم المجتمع أو على الأقل المجتمع الصغير على أهمية الشريك ومشاكله وكيف ممكن تتفاداها. حقيقة الأمر هو أنه مرة صعب تكتشف الشريك الجيد من الشريك المضروب، لكن زي ما يقولوا في دلائل أو تيل تيلز، إشارات تنبيهات قد لا تراها أو ما تنتبه لها مع فورة الحماس، لكنها موجودة تحذرك وتقول لك ابتعد. لكن مع فرحة إيجاد الشريك، الوعود والعيون اللي وسطها عارف زي أفلام كرتون دولارات أو ريالات ودنانير وذهب، تنعمي بصائر الإنسان. هدفي اليوم إني أوضح لكم أكثر من 12 علامة أو إنذار يخليك تبتعد عن الشريك وتغني له. بما أنه هذا بودكاست بيزنس راح أركز في هذا في هذه الحلقة على الشراكات التجارية فقط، لأنها هي الأهم اللي عندنا. أول الأمور أو أول شيء لازم تنتبه له هو عملية وقت الرد على اتصالاتك ومخاطباتك، إيميل، واتساب، طرق التواصل المعروفة يعني كثيرة مع الناس. في ناس استخدموا سبحان الله السناب، في ناس استخدموا تويتر، فالمهم الناس الطريقة اللي يفضلوها كيف يتخاطبوا، شوف كيف ومتى بيرد عليك. في شيء اسمه تريل، يعني الناس يحبوا يتخاطبوا في وسيلة واحدة عشان يكون في أثر لمخاطباتهم للمستقبل لو لا سمح الله حصل شيء، فتقدروا ترجعوا لها. لكن أنا راح أخذها حبة حبة. يعني الرد على الاتصالات بحرفنة واحترام قبل باقي الكلام. أنا اتصلت عليك الساعة 10 الصباح اليوم، أنت المفروض تكون شريك لي أو في طور التحول لشريك، أتوقع ترد علي خلال ساعة ساعتين، بعد الساعة 5 يعني بعد نهاية الدوام لو كنت صاحب أعمال وغيره. ولو مرة مرة زودتها ترد علي أول شيء اليوم الثاني الساعة 10 الصباح، أو أنت في طريقك للمكتب، أو لما توصل المكتب، أو بعد ما تشرب قهوتك. المهم ترد علي، أنا شريكك. ملاحظين قديش أعطيته فرص، قديش أعطيتهم فرص كل يعني خلال 24 ساعة. لو حصل ورديت علي بعد يومين برضو في بداية الموضوع أقول احتمال هذه طريقته هو أو طريقتها هي في التعامل، راح أمشيها واعتبرها زلة وجل من لا يسهم. طيب لو رجعت واتصلت عليك وبرضو ما رديت علي اليوم الثاني، واضح أنه الأمر مهم بالنسبة لي شريكك وما رديت. لو عدى كذا يوم وانتهى الأسبوع واتصلت علي يوم الجمعة بعد الصلاة، ممكن أخترع 1000 عذر لهذا الإنسان الشريك الافتراضي ونعطيه فوقها 1000 عذر. ليش؟ عشاننا طيبين؟ عشان نلتمس الأخين المسلم عذر؟ ولا عشان إحنا محتاجين وجالسين نشحت منهم؟ بكل بساطة هذا الإنسان لا يحترم وقتك ولا يحترم مشروعك ولا يحترم أي شيء، وعنده مشاكل الأمور الاجتماعية، ودليل كبير جدا على عدم أهمية الشيء اللي انت بتقدمه. مو بس كده، انت غير مهم عنده وتقريبا زي ما يقولوا آخر همه. عفوا لازم أقول شيء هنا، نادرا أو نادر جدا انك راح تشارك شخصية بارزة اجتماعية وعندها 1000 عمل و1000 فريق. حتى هذول الناس عندهم مدراء مكاتب وأعمال يردوا بالنيابة عنهم لحفظ سمعتهم وأعمالهم واحترام الناس من أصغرهم لأكبرهم. ملاحظين كيف؟ يعني مهما زادت أولويات الشخص ومسؤوليات الشخص سواء حكومية أو تجارية، عندهم ناس اهتموا باتصالات والمواصلة مع الناس، التواصل. هذا الشريك اللي ما يرد على اتصالاتك نهائياً أو لمن يطيب له يعني معتبرك حاجة غير مهمة، عندك شغلة غير مهمة. نفس الشخص اللي أعطيناه أعذار الدنيا راح يرد على شخصية كبيرة مرموقة أو قيادية أو لها مكانة اجتماعية بدون تردد وبكل ترحيب وفرح، ولا يمكن يخلي اتصاله يعدي 3 رنات. 3 رنات شوفوا، خلي الفكرة هذه تأخذ مجراها في تحليلك وتفكيرك، خليها على زي ما يقولوا اللي يطبخ وتتسبك، ولا تنساها، وراجع علاقاتك وتأكد من مكانتك من الإعراب قبل ما تتورط في شراكة مميتة. النقطة الثانية اللي لازم تنتبه لها وجود هاتف الشخص خارج الخدمة في أوقات كثيرة، بالأخص أوقات الدوام الرسمي وبعد الدوام الرسمي وباقي اليوم وباقي الأسبوع. يعني الجوال حقه مقفل، الوسيلة اللي بتتواصل معاه فيها مقفلة، تتصل وتعرف أنه مع التكنولوجيا اتصالاتك بتوصل، لكن مع هذا يعني ما يشتغل هاتفه الذكي وما يرد الاتصال، على بلاطة يعمل فيها أهبل أو مجنون أو يعني ميت. طيب أنت بتحط يدك في يد رجل أو سيدة أعمال مو بتصاحبهم على فكرة. يعني أنا هذه النقطة المهمة، يعني أنا ما بتصاحب معك أو أنت صاحبي أو إحنا وناسة طالعين في رحلة ما ترد علي عادي وكذا، لا، أو تبي ترتبط معاهم زواج أو غيره، لا، هذا عمل وله قواعد وطرق وأسس وبروتوكولات عالمية ومحلية ما تتغير، وانت غيرت تتغير بشكل طفيف. عندي كذا احتمال لشخص يقفل جواله أو طرق الوصول له، راح أبدأ بالطيبة وبعدين الواقعية. 1، يكون إنسان مشغول وشغله ما يسمح له يرد عليك. 2، إنسان محتاج وقت بعيد عن الصجة والضجة، عادي. 3، إنسان عنده ناس يردوا على مكالماته ومحادثاته المختلفة. 4، إنسان اعتزل الناس لفترة لأنه يعاني من ضغوط الحياة. إنسان غير جواله ولسه ما أعطاك خبر. إنسان بيلف العالم وممنوع يستخدم جواله في الطيارة، ملاحظين دي؟ إنسان ضاع جواله ومو عارف كيف يرده. إنسان طفش من الدنيا وهج لجزيرة استوائية للأبد. طب خلينا نأخذها كده بواقعية شوية الآن. إنسان ما هو قد المسؤولية، إنسان ما يحترم الآخرين، إنسان يعتقد أن الناس غبية وراح تمشي له هي، إنسان هذا في حقيقة يعاني وداسس راسه في التراب زي النعامة. إنسان هذا يخلط حياته الشخصية مع العملية، وهذا نوع خطير جدا. إنسان شارد من أمر ما أو تتم مطاردته أثناء أوقات الدوام الرسمي. بكل بساطة إنسان لازم الابتعاد عنه إذا ما غير وضعه. إذا غير وضعه عادي مع الحذر، ولكن إذا تكررت البعد غنيمة. 3 نقطة يجب الانتباه لها والحذر، إذا طرق الاتصال مختلفة وعبر عدة وسائل دون سبب. يعني مثلا خلينا نقول، يعني تلقى هذا الشخص ترسل له رسالة على الواتساب يرد عليك في إيميل، ترسل له إيميل يرد عليك برسالة نصية SMS، عمره ما يرجع لك على نفس الوسيلة أو الطريقة. إيش التخبط هذا؟ تسألهم إيش حصل في الموضوع الفلاني، يقول لك رديت عليك، سلامات ما شفت رسالتي. طيب أنا راسل لك إيميل، كيف ترد علي برسالة SMS أو العكس؟ وسيلة التخاطب اتفقنا فيها حتى لو ما تكلمنا هي الإيميل، مع أنه أنا أحبذ أنكم أنتوا تقولوا له، أنه أنا أحبذ في ناس كثيرة أتعامل معهم يقول لي يا أخي لو سمحت لا ترسل لي على الواتساب، أرسل لي على الإيميل. وفي ناس العكس يقول لك لا أنا ما أشوف إلى الواتساب. طيب تصرف أحمق غير مقبول، مشعتر غير مستقر، مثير للريبة. المهم انتبهوا، يعني تشتت ما له داعي وانتوا دوبكم بادئين. احيانا تكون بترتبط بشخص يعمل لدى جهة كبيرة او جهة استثمارية او هو جزء من منظومة. يعني الشيء اللي لازم تنتبه له علاقة هذا الشريك بعمله او شركته الام اللي انتمي لها، ومنها طبعا جاء دعم لوعوده. يعني هو وعدك بناء على دعم من الشركة حقته. مثلا أنا أشتغل في شركة عندها عدة شركات، واحدة من الشركات قررت تشتغل معك أنت أو معك أنت، أنا أبدأ أوعدك وعود استثمارية وشغل وعمل وإنجاز بناء على الكمباني that's backing me up، الشركة اللي بتدعمني في الخلف. أوكي؟ فأنا أمثل الشركة عندك انت. اوكي، التاخير في تنفيذ الامور المتفق عليها امر وارد وغالبا طبيعي على فكره في بدايه المطاف، لانه لسه ما مشيت العجله حقت الشغل. لكن اذا اصبح هذا التاخير طبع، واصبح هذا الانسان او الانسانه تشتكي من مشاكل داخل الشركه، وسوف ينتهي، يعني وايش يقول لك، وسوف تنتهي المخاطبات حقتهم، يتم الانتهاء منها قريبا، هذا يعتبر برضو انذار خطير جدا، خاصة لو كانت المشاكل مالية او لها علاقة بالجهات الرسمية او غيرها او في السوق حتى. احيانا نحاول نقنع نفسنا انه كل شيء طبيعي وعادي وتحصل في احسن الشركات والعائلات. وقفوا، خذوا نفس عميق، أعمل لك كوب قهوة أو شاي مروق كذا، وأصحى للون يا فندم، مو كذا الشغل. ترى هذه علامات خطر، هذه علامات غير جيدة. مهما حاول من حولك تهدئة الوضع، لابد أن تبدأ في خطتك حقت بي وسي ودي كذلك. وغير مستبعد استبعاد هذا الكيان بأكمله يعني تستبعده وإيجاد غيره قبل فوات الأوان والوقت والجهود والفرصة. خامس العلامات الخطيرة جدا هي عملية التأخير في توقيع العقد بينكم. لاحظين ما حبيت أسرعكم من البداية وأجيب لكم العقد في بداية الموضوع، حبيت يعني بالتدريج أجيب لكم هي، لكن هذه النقطة مرة مهمة. أول شيء أسأل نفسك كيف تشتغل قبل ما توقع عقد مع أي جهة، أي إنسان. وأنا أعرف أن هناك آلاف الأفراد يبدأوا الشغل قبل التوقيع بناء على وعد أو اتفاق شفهي، وما راح أخفي عليكم في بعض الأحيان أنا أسويها وفي كل مرة أندم، في كل مرة الوعد الشفهي يطلع نكبة. عملية التأخير قد تكون على اختلاف في نقاط العقد أو توزيع المهام والأعمال وباقي أمور العقد المعروفة. السؤال هو لما يتم الاتفاق على كل شيء بينكم ليش التعطيل؟ إيش الأسباب الحقيقية وراء هذا التعطيل؟ العطلة هذه ليش؟ هل هناك أمور مخفية؟ هل في أمور استجدت؟ هل في تغييرات راح تحصل؟ هل في ألاعيب في الخفاء؟ أو هي مجرد إهمال وعدم جدية وقلة احترام؟ لاحظوا عدم الجدية وعدم الاحترام زيها زي الألاعيب في الخفاء وزيها زي الأشياء المستجدة. كل أجوبة تؤدي إلى دوامة، دوامة أنت أو أنتي في غنى عنها. لا تترك الموضوع يعدي بكل سهولة ولا تنهي العمل قبل ما توقع العقد وتأخذ حقك، بعدها تصرف مع الطرف الثاني. يعني خلاص تفشت من الطرف هذا، وقع عقدك خذ حقوقك بعدين اتقاضوا ولا اعمل اللي تبوا تعملوه. قد تكون حركة عشان يطفشوكم وتتركوا العمل ومشروعكم، انتبهوا للنقطة هذه. البعض راح يقول لي يا ممدوح ايش بك صاير شكاك، التمس لأخيك العذر. حاضر ما عندي مشكلة، راح التمس له العذر واخليه يدمر مشروعي وعشان سمعت كلامكم وكنت طيب، ولما أخسر فلوسي ووقتي ومشروعي وفكرتي هل راح تقولوا لي معليش انت قدها وقدود، أهم شيء انك تعلمت كل دقة بتعليمة؟ هل راح تعوضوني عن خسارتي ووقتي وفكرتي وحلمي؟ أكيد لا، شكرا. إذا خليكم حذرين وبلاش كلام فاضي وعبارات مكررة موضوعة في المكان الغلط في الوقت الغلط. أوكي، هي صح ألتمس لأخي العذر لكن مو في كل وقت، وأكون ذكي ومحنك وفتك وأعرف إيش اللي قاعد يحصل قدامي. النقطة هذه تعتمد على شخصية الإنسان اللي قدامي. ليش؟ لأنها مبنية على الوعد. إيش يعني الوعد؟ يعني أنا إنسان وعدت أو وعدتكم بشيء وما نفذته في الوقت. طيب المدة هذه ما بين الوعد والتنفيذ لازم انتبه لها. أسهل شيء إني أوعد، ممكن أوعدك 100 وعد في الساعة، لكن الأهم كم من هذه الوعود أنفذها وفي وقتها. في علامات ودلائل وإشارات الواحد لازم ينتبه لها ويعمل بناء عليها، يعني شغله يكون مبني على هذه الدلائل، يعني حطها ضمن قراراته. أحمد اهتم بهذه الأمور وحياته شبه واضحة. خالد ما يضرب له حساب وحياته تخبط في خيبات أمل، في قهر، في زعل، ونهاية خالد أنه يتبنى هذه الطريقة ويحرق أوراقه في السوق، مع أنه أهم شيء في عالم الأعمال توثيق العقود، إلا أنه بنفسها يعني بدونها تظل عملية تنفيذ الوعود في وقتها من أهم عوامل النجاح أو الفشل. إيش فائدة عقد والطرف الثاني ما ينفذ شيء من اللي المفروض يسويه؟ هل أنت داخل شراكة عشان تعيش وسط المحاكم والمحامين، ولا عشان تشوف مشروعك ينجح وتعمل فلوس وتحسن حياتك؟ طبعا كثرة الكذب، التهاون، عدم الالتزام، التساهل يساوي فوضى وخسارة. النقطة هذه مرتبطة بالنقطة اللي راحت، العقد. أحيانا بعد المراجعة لأهم النقاط والاتفاق عليها يحصل أنه الطرف الثاني يبدأ بتغيير بسيط أو طلب بسيط، وبعد فترة هذا الطلب يصبح طلب تغيير جوهري. يعني خلينا غير الفقرة هذه بس فيها الكلمة هذه، بعدين الفقرة هذه لا غير، بعدين فجأة شيء جوهري. إذا كان مبرر هذا التغيير بعد دراسته من قبلكم أو مختص من عندكم يعني محامي ما في مشكلة، لكن تخيل عدة محاولات زي كذا متكررة. فترة العقود من الفترات الصعبة جدا على فكرة، مو مفروض أنك تكون طيب بزيادة وتضحي بالشيء الكثير تحت بند ما يخالف. هذا عقد ملزم ولو فترة زمنية ما هي قصيرة والتزامات وغيره. حبيت يعني أنوه للنقطة لأنها من ضمن الأشياء اللي سبحان الله تحصل بالضبط قبل التوقيع بأيام أو حتى لحظات، يعني حركة مباغتة. انتبهوا، أبدا لا توافق على طول، أطلب وقت عشان تراجع الموضوع مع المحامي اللي عندك حتى لو كنت موافق، وانتبه لتكرار العملية ونوه للطرف الآخر إنه هذا آخر تغيير وما نقدر نتأخر أكثر من كده، المرة الجاية راح نوقع بدون أي تغييرات وبدون أي تأخير. النقطة السابعة، الموافقة على كل شيء تطلبه من البداية. تلاقي الطرف الثاني أي شيء تطلبه حاضر، إحنا يا أبوي أنا ماني مصدق إني أشتغل معك، أنت فينك من زمان، أنا أمي داعيت لي، أنا يا رجل أنت معقول أنت قدامي، أي حاجة تبغاها الآن أنا أنفذ لك هي. هذا الشيء ترى على فكرة غريب، وانتم عارفين انه شيء غريب على قولهم it's too hard to comprehend or to believe، صعب انك تصدق كل شيء تطلبه الطرف الثاني يقول لك ابشر وبدون تغيير ولا اختلاف ولا حتى يعني ولا شيء ولا تعقيدات. تعتقد انه يعني انت كنزة تفك قدامك. اي شيء زي كده صعب تصدقه، غالبا في مشكلة تنتظرك في الطريق، او ما عنده سالفة اللي بيتكلم معك، او ما عنده قرار، او في شيء مستخبي. لا تفرح بل استغرب. انا بقول لكم هي كأخ والله العظيم ترى الاشياء اللي زي كده تكون سهلة بزيادة صعب ونادرة، نادرة جدا جدا، 1% يمكن. أقل حاجة ممكن أقولها لمثل هذا الاتفاق إنه الطرف الثاني هذا ما عنده خبرة وراح يأخذك في رحلة نهايتها حيط. طبعا هذا يختلف عن لما تلقى رجل أعمال أو مستثمر واعي دارس موضوعك ويتناسب مع عمله وفي توافق بينكم. أنا أتكلم عن شخص أول مرة تعرض له فكرتك وما يصدق يلقاك، إما يكون يشتغل في جهة جالسة تجمع مشاريع من هنا وهناك وما عندهم توجه وكل شيء عندهم سلطة متخبط وضايع. عارفين اللي يحاول يجمع متابعين بدون محتوى ولا تفاعل في تويتر، شيء زي كذا يعني. إذا جاك شخص، طبعا تشبيه مرة ما أدري إيش دخله في الموضوع بس المهم، إذا جاك شخص زي كذا أقلب الطاولة عليه وأبدأ أنت في الاستفسار عن عمله وأشغاله، وروح شوفها وتأكد منها معاه ومن وراه. طبعا أهم شيء ما هي علاقة جيدة، ترى أنه هذا الشخص انتبه منه وحاول أنك تعرف إيش وراء الموضوع هذا. النقطة هذه ما راح أطول فيها كثير ولكنها مرة مهمة. إذا كان الطرف الآخر مسؤول عن دفع مبالغ ورواتب للموظفين والمقاولين والموردين وغيرهم، تأكد إنهم بيستلموا رواتبهم في وقتها بدون تأخير. في الأخير اسمك وبراندك الشخصي مرتبط معاه. التأخير في دفع الرواتب والالتزامات معناته عندهم مشاكل مالية أو سوء إدارة وتدفق نقدي مضروب وجالسين يمشوها عمياني زي ما يقولوا، أو ممكن يكونوا مستثمرين في مشاريع فوق طاقتهم ويكون مشروعك أنت مجرد تحصيل حاصل غير مهم. انتبه، علامة غير جيدة أبدا وخطيرة كمان. النقطة هذه احتمال ذكرتها بطريقة أو بأخرى ولكنها تفكرني بأفلام هوليوود The Invisible Man، الرجل الخفي، رجل عنده خاصية خارقة تخليه يختفي وقت ما يبغى وما تشوفه. واو اللي هو he's vanished. تخيل نفس هذا الرجل هو شريكك، كل شوية يختفي بدون سابق انذار، أحيانا لأيام وأحيانا لأسابيع، لا يرد على اتصالات ولا مخاطبات ولا شيء، كذا بس يختفي وفجأة يظهر لك ولا كأنه شيء حصل، ويكمل عادي من النقطة اللي هو تركك فيها ويعطيك أعذار أقبح من بلاش يغلط. المهم هل تبغى تحط يدك وتسلم مشروعك لمثل هذا الكائن؟ تخيل لما يجي وقت الرواتب ويختفي أسبوع ويتركك في وجه المدفع. تخيل عندكم اجتماع مع جهة حكومية ويختفي. تخيل وقت دفع مستحقات للموردين ما له حس. تخيل وقت إبرام صفقة مصيرية ما له أثر. تخيل دجاجة بأربعة أرجل شي يفقع المرارة والمهم. مشكلتي ما هي معاه، مشكلتي مع اللي مع هذا كله يقبل ويشاركه، مو بس كذا يعطيه سلطة في الشركة. أي غباء هذا تتحدثون عنه؟ لو لزم الأمر ولازم تشاركه يكون سايلنت بارتنر، خفي تماما ماله زي ما هو بتصرف، خليه خفي مستثمر ماله أي أثر في الشركة ولا قرار ولا يتدخل في ولا شيء، يعني ما في سلطة نهائيا. وجوده زي عدمه، هو مستثمر في آخر السنة يجيك يتحاسب معك أو كل ربع سنة إلى آخر، انتبه لا يوديك في خبر كان زي ما يقوله. هذه النقطة احتمال يعني أكون زودتها شوية واحتمال تزعل بعض الناس، لكن جاتني وأنا بأكتب البودكاست على فكرة هتكلم جات في بالي. انتبه من المستثمر أو الشريك اللي هو ولد بابا وماما، مو ولد بابا وماما المدلع يعني اللي عمره ما عمل شيء في حياته، مو بس كده عصبي يعني تلاقيه مدلع وعصبي ويدخل الشغل ويصير مدير وأنا وعملت وسويت ترى موجودين. يعني أنتوا هتزعلوا من كلامي هذا أنا عارف، لكن والله موجودين. شوفوا هذا المستثمر إضافته مادية فقط، لكن مع الوقت يبغى يتدخل في الشغل. احذر كل الحذر من المجاملة على حساب الشركة، هو في الأخير مستثمر فقط، ولما تخسر راح يجري وراك ويطالبك بنصيبه لأنه ما عنده أي خبرة في التجارة والربح والخسارة، وراح يبكي عند بابا أو ماما عشان إيش أنت أخذت فلوسه وما لعبته معك. طيب ولو جاء في الشغل وعصب على عميل أو على شركة وسوى مشكلة واختفى بعدها، تتوقع العميل راح يزعل منه ولا منك أنت اللي صاحب الشركة وإلى آخره؟ خليهم بعيد عن العمل والشغل وكل شيء واضح ومكتوب، حتى لو يزعلوا عادي أرباحك راح تسكتهم بعدين ويكبر في عين أهله. طيب باختصار إذا لزم الأمر أنك تأخذ استثمار من شخص غير تجاري بس عنده فلوس، خلي كل شيء واضح وضوح الشمس ووقفهم عند حدهم، لأنهم ما تعودوا منك ولا من أحد أنهم يقول لهم لا. خلاص قربنا نخلص النقطة هذه. إذا حسيت أنك ما أنت مهم عند الشريك أو أنك آخر أولوياته، تراك صح، أنت صح وباقي العالم غلط. انت اللي تعرف انك انت مهم عند انسان اخر او جهة ثانية. طيب كيف يعني؟ الناس يا جماعة الخير كلها مشغولة، وما هي مشغولة يعني مشغولة في اولوياتها، هي مشغولة في اولوياتها والاشياء اللي تهمها سواء مهمة او غير مهمة. يعني انا ممكن اكون مشغول وبلعب بلاي ستيشن Call of Duty مثلا، أنا مشغول، طب هذا وقتي الخاص، أنا عندي حرية مطلقة أني أنا. ولكن إذا في شخص مهم في حياتي أو جهة مهمة اتصلت علي وأنا بألعب، أنا بجيب مثال مضروب أي نعم ولكنه مثال واقعي، واتصلوا علي وأنا بسوي شيء، أنا حرد عليهم لأنهم مهمين، حوقف اللي أنا بسويه لأنه هذا شخص مهم. ركزوا معايا في الكلمة الأولوية، هذولا لهم أولوية عندي. هل أنت أو أنت أولوية عند شريكك ولا لا؟ وكيف تعرف؟ تعرف إذا ما حصلت معاك النقاط السابقة اللي أنا ذكرتها في أول البودكاست، تعرف إذا لما تتصل يردوا على اتصالاتكم ويهتموا بكلامكم وطلباتكم، وأساسا هم اللي يدوروا وراكم ويستفسروا كيف الشغل ماشي وإذا تحتاج شيء وآخر الأخبار طبعا يأخذوها لأنهم مهتمين بالشغلة. عشان أبسط الموضوع أكثر، تخيل اهتمامك بشخص قريب إلى قلبك، قارن هذا الشيء بشخص ناسي اسمه. شفت الفرق؟ مقارنة عجيبة أنا عارف وبعيدة، وممكن تقولي ما لها داعي، عادي أنا أحب كذا أجيب الأمثلة اللي ما لها داعي، بس هي توصل الرسالة بوم بسرعة. أهم شيء أوصل فكرتي، انتبه منهم. لو ما أنت أولوية من السهل الاستغناء عنك وعن مشروعك وشراكتك واستبدالك في لحظة. طيب بعد ما كرهتكم في الشركة خليني أحببكم فيهم. طيب أنا حببت بس أنبهكم لأشياء مرة مهمة، وطبعا هذا أبدا ما كان قصد أن أكرهكم في الشراكات، بالعكس هي ضرورية جدا للنمو والاستمرار والتوسع وإلى آخره. طبعا خلينا على السريع نشوف كذا علامات أو أشياء تدورها في شريكك المستقبلي، كل ما زادت زادت معاها فرص النجاح في الشراكة. طبعا هذا مو كل شيء، أنا بعطيكم بعض النقاط. واحد، لا تبحث عن شخص يشبهك ويكون زيك، دور على شخص يكملك ويسد الفراغات والنقص اللي عندك ويقويك. اثنين، دور على روح مرحة مرنة خبيرة وأذكى منك، بالعكس هذا شيء رائع أنه يكون شريكي أذكى مني وعنده خبرة، مرن روحه مرحة يتقبل كل شيء. أوكي. ثلاثة، دور شخص يشاركك الرؤية والشيء اللي تبغى تحققه وتضيفه. أربعة، دور شخص تعرفه عن بعد ليس قريب أو صديق. خمسة، دور إنسان يقدر الاتصالات والتواصل المستمر بدون انقطاع. ستة، لما تلاقيه أو تفقده حتى لا تتكلم في ظهره، يعني احترم العشرة. سبعة، انتبه الناس اللي راح تحاول توقع بينكم، خليك أشطر منهم وأذكى. يعني تقدر تكلم شريكك تقول له ترى جاني كلام كذا كذا، أنا حبيت أوصل لك، هو مع أنه المفروض ما وصله لكن أنا شفاف معاك وعارف أنه هذا ما أدري ليش بيسووا كذا، ولكن أتمنى أنه لو جاك كلام أو شيء تكون متواصل معاي. طيب ثمانية، لما يجي وقت الرحيل وانقطاع العلاقة فكر وقرر ولا تتردد، يعني إذا العلاقة انتهت أو الشراكة هذه ما لها فائدة أنهيها بكل بساطة. الشراكة الناجحة تتقبل النقد البناء والنقاش والاختلاف الخلاق. طيب هعيدها، الشراكة الناجحة تتقبل النقد البناء والنقاش والاختلاف الخلاق. كل شيء بينكم خليه مكتوب ولو أثر ورقي أو paper trail يسموه بالإنجليزي أو تقني، يعني مسجل ما تدري إيش الأيام تخبي. أوكي. 11، لا تنسى أو لا تنسوا كلامي في بداية البودكاست عن الصديق اللي ما تعرفه إلا في السفر، الشريك تعرفه مع الأيام والتحديات والوقفات وغيرها من الأمور، وتقريبا زي السفر. المهم يعني السفر سبحان الله يبين لك أشياء كثيرة، لأنه بنبتعد عن محيطنا وبنروح لمحيط آخر، فكل إنسان بعد فترة معينة يبان معدنه تبان طبيعته. طبعا الشراكات موضوع مرة كبير، حبيت أعطيكم بعض النصائح والأشياء اللي تنتبهوا منها. أتمنى لكم أسبوع حافل بالإنجاز، الله يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
you.